خب جيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. هناك نكتة بلاغية ذكرها الكشاف وكررها صاحب التفسير الكبير الرازي، مرتبطة بقوله تعالى: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادتي ولا يستحسرون. طبعا هم اتفقوا على أن المراد الملائكة، ورفضنا هذا المعنى بالأمس ولا دليل عليه. لكن النكتة البلاغية التي يذكرها هي أنه الحسر الإعياء والتعب والمشق، الاستحصار مبالغة، زيادة المباني تدل على زيادة المعاني، الأبلغ قد يقال بعد أن فسرنا بالملائكة، والملائكة موارد أنها تتعب، حركاتها ليست حركات مادية حتى تتعب، يعني بناء على ما ذهبوا إليه من التفسير بالملائكة. فلماذا عبر الباري عز وجل بالاستحصار، مع أنه كان ينبغي أن يكون التعبير لا يحصرون، يعني أصلا أصل الإعياء لا يحصل ولو بدرجة ضعيفة، لا يستحسرون يعني لا يبتلون بالدرجة العليا من الإعياء. فهو لا نريد أن نقول بأنه يوهم حصول قسط من الإعياء، ولكن قد يقال بأن الأبلغ هو أن يقال لا يحصرون أو لا يحصرون، ما يحصل أساسا إعياء وهو أبلغ في إفادة أنهم دائمون دائمون من غير مشقة ولا تعب في العبادة والتسبيح لله سبحانه وتعالى. العبادة هنا في الآية والتسبيح في آخر سورة الأعراف في نظيرة هذه الآية: ومن عنده. وعلى هذا الأساس ما هو الحل لهذا الإشكال؟ يقول هو في الجواب: أنما هم فيه من دوام العبادة والتسبيح يستوجب غاية الحصول، ومع ذلك هم لا يستحسرون. شوفوا عبارته: قلت في الاستحسار، واستخدام مشتقها يعني يستحسرون، بيان أن ما هم فيه من دوام العبادة في الليل والنهار مبالغة يوجب، مو مبالغ، يوجب غاية الحصور وأقصاه، وأنهم أحقاء لتلك العبادات الباهظة بأن يستحسروا فيما يفعلون، أي من تسبيحهم المتصل الدائم في جميع أوقاتهم الذي لا يتخلله فترة بفراغ أو شغل آخر، ومع ذلك هم لا يستحسرون. اقتنعت بالجواب؟ إذا أريد خصوص الملائكة فمن الواضح أنها مخلوقات غير قابلة أساسا لأن تتعب ويحصل لديها حصور، وإن كان نفس هذا العمل من غير الملائكة يستوجب الحصور. جيد، هذا واحد، إذا أريد خصوص الملائكة. اثنان، هو قال بأن هذا العمل يستوجب الاستحصار، يعني غاية المشق، غاية الإعياء والتعب. ما هو الأبلغ في نفسي في نفي حصولي غاية الإعياء والتعب؟ هل هو نفي حصول غاية الإعياء والتعب أو نفي حصول أساس التعب؟ قطعا نفي حصول أساس التعب، أبلغ في بيان ما هم فيه من شوق إلى الله سبحانه وتعالى وفناء في الله عز وجل على مستوى الشرافة والقرب في العبادة. يعني هذا الذي يستوجب من غيرهم، من غير من عنده، غاية الحسور والاستحسار لا يوجب بالنسبة لهم أي حصور أو استحسار، خصوصا إذا كانوا الملائكة، باعتبار أن الله سبحانه وتعالى حينئذ هو لا يظهر شرافتهم فقط، هو يظهر قدرته على خلق من يعبده بلا أي مشقة أو تعب. إذا أنتم تتنكرون لعبادتي فأنا خلقت مخلوقات، وهذا جواب نقضي على المبنى، دائمون دائبون في العبادة والتسبيح ولا يحصل لديهم أي جهد أو عناء أو عناء في عبادتنا وتسبيحنا، مو ما يحصلهم، عادي جدا، هذا مستوى عادي. أن الإنسان العادي أو الموجود العادي من دوام العبادة يحصل له الاستحسار، انت فد موجود فوق عادي ما يحصل لك الاستحسار، جيد، هذا فيه درجة من درجات البلاغة، من درجات الحكم الإيجابي، خلنا نعبر. بينما إذا أنت في مورد من غيرك يحصل استحصار، منك لا يحصل أي حصور أصلا، هذا أرقى أولى، هذا أرقى وأعلى، وهذا يمكن جعله في حد نفسه قرينة يا إخوان على أن الآية إما ناظرة لعبادة العباد من سنخ المعرضين، وهي أبلغ في الاحتجاج عليهم، بشر مثلهم دائبون دائمون عند الله، وهؤلاء يحصل لهم حصور نتيجة دوام العبادة، يعني يمكن فرض حصول الحصور حتى في رسول الله صلى الله عليه وآله، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، عندما أجهد نفسه في إحياء الليل في العبادة نم الليل إلا قليل. طب جيد، حينئذ لا يمكن نفي الحصور، أصل الحصور، لكنهم مع حصول الحصور هم دائموا العبادة، لأنه بحسب قابلياتهم، بحسب خلقهم في هذه النشأة العبودية، في ظل وجود الأرواح في المركبة التي هي الأبدان المادية، لا تنفك عن حصول الحصور، لأن نفس الحضور الدائم واللي هو العبادة بالمعنى العام كما قلنا، مو خصوص طقوس وسجود وصوم وإلى آخره، وهذه منها قطعا، حينئذ لا ينفك الآدميون عن حصول الحصور. نعم لا يستحسرون، شو يعني لا يستحسرون؟ أغفل نكتة هنا هو صاحب الكشاف في النقض وفي جواب النقض، لا يستحسرون يعني وهم في أشد حالات الإعياء نتيجة لا يبرز إعياؤهم، بل يستسهلون الصعب في جنب الله، لأنهم عند الله دائمي الحضور عند الله سبحانه وتعالى، وهذا أبلغ بكثير من القول بأن الملائكة الذين خلقوا أساسا ما عندهم تعب من هذه القضايا، قابلياتهم للمانعية ما موجود. هذا لا أعني به يا إخوان أني أريد أن أجزم أن الملائكة غير مرادين من الآيتين هنا وفي آخر الأعراف، بل أريد أن أقول بأن النكتة المعنوية على مستوى الاحتجاج وبيان حال هؤلاء الذين عند الله سبحانه وتعالى، والأدبية في استخدام الاستحصار، لا يستحسرون على قاعدة لا أستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فهم يستسهلون غاية ما يوجب الحصور لا يستحسرون منه، لأنهم مشغولون بذكر الله وعبادة الله سبحانه وتعالى. من الواضح جدا أنه أبلغ لفظا حينئذ، وأبلغ في الاحتجاج على أولئك الذين يعرضون عن الله سبحانه وتعالى. وإلا فأنت تقول أنتم المعرضون عن الله، في المقابل إحنا نملك موجودات من غير سنخكم دائمة ودائبة التسبيح لنا. هم من غير سنخنا بعد، هم مخلوقات خاصة، ونحن لا ننكر أنك تخلق. أساسا المشركون لا ينكرون الخلق، لئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، وسنبين مزيد بيان في الآية القادمة هذه النقطة. فهذه النكتة والله العالم تصلح قرينة على أن المراد هو غير الملائكة، أو لا أقل نفي الحصر بالملائكة. فقد يكون المراد الملائكة المقربون، لأنه كما يقول الرازي وعرضناه بالأمس أنه بإجماع الأمة المراد خصوص الملائكة المقربين. طيب جيد، هذه نكتة أولى في هذا المجال. النكتة الثانية، النكتة الثانية هي النكتة التي أثارها العلامة رضوان الله تعالى عليه. قال في رسوم العبودية أن الإنسان إذا كان عند إنسان إما مملوك أو صانع أو عامل أو عبد، مقتضى رسوم الرقية أو السيادة والعبودية، ولو بالمعنى الأعم من المملوك، العلو والدنو، أن الإنسان كلما صار أكثر في خدمة سيده. السيد إذا كان صاحب صفات كريمة وجميلة، من عنده خاصاته يخفف عنهم، يعطيهم تخفيف. يعني أنت خدمتني 10 سنين مثلا، أعطيك مكافأة جائزة، أخفف عنك، بدل أن تجي 4 ساعات باليوم تعمل تعال 2 ساعة، بدل أن أكلفك التكاليف الصعبة وعندي عمال آخرون الجدد أكلفهم التكاليف الصعبة، بعد أنت كرامة لسنوات خدمتك السابقة، وإنت هم تتوقع مني، واضح جدا أنك تتوقع مني بعد إخلاص السنين أن أخفف عنك، أن أعفيك من بعض الأعمال. فكأن الباري عز وجل يريد أن يقول بأن الخدمة في عالم العبودية الحقة لله سبحانه وتعالى من غير سنخ ما تعورف بينكم، من عنده قرب الشرف والمكانة خاصات الله سبحانه وتعالى، كلما عبدوا ازدادوا عبادة، لا يفترون في العبادة، لأن حقيقة العبادة هنا لا يعود نفعها إلى المعبود، يعود نفعها إلى العابد، هي سنخ خدمة لنفسه، وإذا قصر فقد ظلم نفسه. فمن عند الله سبحانه وتعالى لا يستحسرون في عبادته، بل يستفرغون جهدهم وأوقاتهم في عبادته، ولا يتوقفون عن ذلك، وهو ما تفيده صيغة ولا يستحسرون، صيغة النفي الذي يشعر بنفي التأبيد، أنهم في آن من آناتهم، في لحظة من لحظة، في وقت من أوقاتهم لا يتوقفون عن العبادة، لأن الخدمة في الحقيقة هنا هي الخدمة الحقيقية التي لا تقبل أن يقصر فيها من مثل هؤلاء الذين هم حاضرون بشكل دائم عند الله سبحانه وتعالى. نكتة سلوكية عرفانية لا بأس بها ويساعدها، ولا يستحسرون. هذه النكتة الثانية. النكتة الثالثة، في قوله تعالى أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. ذكرنا بالأمس بشكل مقتضب يا أخوان أن مشركي مكة وهم المخاطب الأول ما كانوا يدعون إلهان من الأرض أو آلهة من الأرض وهم الذين اتخذوا من الأرض آلهة يعبدونهم وأشركوا شرك العبودية والربوبية فيهم وهم الأصنام نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، لأنه غير الله سبحانه وتعالى إذا عبد قد يتصور كونه أرضيا وقد يتصور كونه سماويا كعبادة الأجرام كعبادة الملائكة إلى ما هنالك. أم اتخذوا آلهة من الأرض، واضح أرضيين هم ينشرون. خب أم قيل، والقائل على ما ببالي صاحب الكشاف، هذه أم المنقطعة الكائنة بمعنى بل، والهمزة قد آذنت بالإضراب عما قبلها والإنكار لما بعدها، وذكر غيره نفس الكلام. أقول يا إخوان إذا المراد بل يعني بل اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون، يصبح هذا إخبار قطعي استنكاري عليهم بأنهم ينفون عن الله سبحانه وتعالى البعث للجزاء، ويثبتون هذا المعنى لآلهة أرضيين، مع أن الواقع التاريخي والواقع الخارجي ليس كذلك. هم ينكرون إمكان المعاد أساسا. أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمخرجون، في آية لمبعوثون، كثير الآيات اللي تدلل أنهم ما كانوا يرون معادا أصلا، مو أنهم كانوا ينفونه عن الله وينسبونه للأصنام. وأساسا هم لا يعتقدون للأصنام قدرات في مقابل الله، هم يعتقدون أنهم خدام الله، ها، وأنهم يقربون إلى الله. طب جيد، إذا كان الأمر كذلك فما معنى أن تكون أم هنا بمعنى الإضراب بهذا الشكل بل؟ وكيف يتهمهم الباري سبحانه وتعالى بهذا الأمر مع أنهم هم كما يقول صاحب الكشاف أبعد شيء عن هذه الدعوة، وذلك أنهم كانوا مع إقرارهم لله عز وجل بأنه خالق السماوات والأرض، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وبأنه القادر على المقدورات كلها وعلى النشأة الأولى، هم يعتقدون أن الله هو الذي خلقهم، منكرين البعث ويقولون من يحيي العظام وهي رميم، وكان عندهم من قبيل المحال الخارج عن القدرة، عن قدرة القادر، كثاني القديم، الشرك في الألوهية. فكيف يدعونه للجماد الذي لا يوصف بالقدرة رأسا؟ شو جاوب على الشبهة هو؟ خلينا نشوف جوابه. أم أن أساسا الشبهة إنما نشأت من تفسير أم بهذا التفسير، وإلا الآية يمكن تفسيرها بدون هذه الشبهة. سؤال استنكاري بعد الفراغ عن أن البعث لا بد منه، إنكاركم وقولكم باستحالته من قبيل سخافات الصبيان، فإن القادر على الخلق أول مرة قطعا هو أقدر على أن يعيد الخلق مرة ثانية، لأنه ليس من إعادة المعدوم، وهم أصلا ما كانوا يفكرون بهذه الشبهات الفلسفية ولا يدركونها. فالقول بالاستحالة ثانيا مع قبول أننا خلقناكم أولا على غير مثال، هذا من عظيم السخافات. ما يحتاج جواب علمي أساسا، هذا استبعاد تعبرون عنه بالاستحالة. فالأمر مفروغ منه، إما هو ثابت لنا للذات الإلهية، وإما هو ثابت لآلهتكم الأرضية. ليش قال الأرضية؟ لأنهم يعبدون آلهة أرضية، ومن الواضح أن هؤلاء لا يقدرون فعلا ولا طولا. فأنتوا لابد وأن تثبتوا النشر والحشر، إما لخالقكم الأول الذي تقرون وتدعنون بأنه الخالق، وإما للآلهة الأرضيين. ومن الواضح جدا انتفاؤه عن الآلهة الأرضيين، فلا يبقى إلا القول بإثباته لنا بعد أن كان أمرا لابد منه، لولاه لكنا خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. وهذا واضح التفسير، ما فيه لا يخلق شبهة ولا ينسب إليهم أنهم قالوا هذا الكلام بشكل واضح. بل لابد من المعاد، فإن لم تقبلوه لنا فهو لآلهتكم الأرضية، لأن ما عندكم أحد صاحب قدرة غير آلهتكم الأرضية بعد، وأنتم تدعنون أن آلهتكم الأرضية قدرتها من قدرتنا، لأنني أنا خالق الأرض وأنتم تدعنون أني أنا خالق الأرض وخالقكم. فمنع مانعة خلو حينئذ. فإذا كان الموات لا يحيي الأموات، فمن الواضح جدا أن محيي الأموات بعد الفراغ عنه هو الحي الذي لا يموت. لكن هو من يفترض هذا الإشكال نتيجة تفسيره لأم ببل، يقول في جواب الإشكال: قلت الأمر كما ذكرت، يعني كما افترضت في الإشكال، ولكنهم بادعائهم لها الإلهية للأصنام يلزمهم أن يدعوا لها الإنشار، لأنه لا يستحق هذا الاسم إلا القادر على كل مقدور، والإنشار من جملة المقدورات. خب جيد، فإذا كان كذلك ونفيتموه عني فلا يلزمكم أن تثبتوه للآلهة الأرضيين. وفيه باب من التهكم بهم والتوبيخ والتجهيل، وإشعار بأن ما استبعدوه من الله لا يصلح استبعاده، لأن الإلهية لما صحت صح معها الاقتدار على الإبداء والإعادة. وهذا الجواب كما طرح، لو كانوا يقولون بإمكان المعاد ونفوه عن الله فلا يبقى فاعل في الديار غير ديارهم وهو الأصنام بنظرهم، لأن البشر لا يستطيعون ذلك، يستطيع صاحب قوة ذلك، لكن هم يقولون بأن المتعلق محال، والمحال الذاتي لا تتعلق به، أو الوقوع لا تتعلق به قدرة القادر بالفعل، فهم لم يضيقوا بهذا قدرة الباري حتى يكون فيهم شبهة أنهم ينسبونه إلى بالفعل إلى آلهتهم. هذا واحد. اثنان، ليش يفترض الزمخشري ومن سكت عنه وأظهر موافقته أنهم هم يعتقدون بإلهيتها وبقدرة الله في مقابل قدرة الباري عز وجل؟ من قال هذا؟ قريش لا تقول هذا المعنى، المشركون لم ينسبوا إلى الأصنام قدرة في مقابل قدرة الله. مشكلة الأصنام أنهم عبدوا صاحب قدرة يذعنون أن قدرته من الله، وأنه يقربهم إلى الله، وأنه من مخلوقات الله، هم يعترفون بكل هذه القضايا. مشكلتهم أنهم رببوا من لم يرببه الله، أطاعوا من لم يأمرهم الله بطاعته، نظير الغلول غلت أيديهم من بعض الجهات لا من جميع الجهات، وإلا فهم لم يعتقدوا للأصنام القدرة المطلقة على الإحياء حتى يلزمهم مثل هذا الجواب الذي يذكره. نعم نعم نحن نوافق آلهة في عرض الله، ما يقولون أبدا، لا يقولون مولانا إنما نعبدهم ليقربونا، صريح كلامهم القرآن نسب إليهم، وغير هذا لم ينسبه لا القرآن ولا غير القرآن إليه، ليقربونا إلى الله زلفى، نحن فقط نتقرب بهم إلى الله، أكثر من هذا لا يوجد، والله صاحب القدرة المطلقة. نحن ننفي المعاد من باب أنه مو مقدور، مو أن الله قدرته ضيقة، وحيث إنه مقدور فيلزمكم في النتيجة أن قدرة الله ضيقة، هذا صحيح، يلزمكم ولو لم تلتفتوا إلى هذا اللازم، لكن هذا لا يعني أنهم يثبتون هذه القدرة لل نعم أصل المفروغية عن إمكان المعاد وعدم نسبته إلى الباري عز وجل يلزمكم تهكما أن يقال بأنه لابد وأن تقولوا، لابد وأن تقولوا، مو قلتم، بأن الذي ينشر هم الآلهة الأرضيون، فإذا الله لا ينشر هل يمكن أن الميت ينشر الأحياء، أو أن من صفة الأموات ينشر الأحياء؟ فلا توجد نسبة لهم بأنهم قالوا هذه المقالة. نعم بعد الفراغ عن المقدورية لا بد من محيي، أنتم تقولون الله لا يحيي من باب السالبة انتفاء الموضوع، نحن نقول انتفاء الموضوع لا وجه له، فيبقى السالبة بانتفاء المحمول، فإما نحن أو آلهتكم الأرضيون، وحيث أن الثاني في غاية السخافة وأنتم أيضا لا تقولون به، فلا يبقى إلا الأول. هذا هو الكلام الصحيح والسليم الذي ينبغي أن يقال في المقام. هذا تمام الكلام في بعض النكات، طبعا في نكات أخرى يمكن أن الواحد يتحدث فيها لكن مو مهمة، هذه النكات الرئيسية، وبعد هذا ندخل إلى مبحث مهم إنصافا مهم، وهو قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. يأتي الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.